أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى برنامجكم نافذة على الحياة، وإلى حلقة جديدة من سلسلة امتياز الخدمة. كلمنا القس تشارلي قسطة في الحلقة الماضية عن موضوع يهم الجميع، وكان تحت عنوان التجاوب الصحيح مع السلطة. وما زال لديه اليوم الكثير ليقوله في هذا المجال من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس. فإليكم الجزء الثاني من موضوع التجاوب الصحيح مع السلطة، وأرجو أن تستمتعوا بالإصغاء إليه.
إن القناعة أحبائي هي حالة كاملة في حياتنا لا ينقصنا فيها أي دعم أو احتياج. أليست هذه الكلمات مغرية وقوية؟ حالة كاملة في حياتنا لا ينقصنا فيها أي دعم أو احتياج. إن المسيحية تستطيع أن توفر لك كل ذلك، وأقول إنها حالة فكرية تتمتع فيها بالسلام، خالية من أي ركيزة مادية قد نتكل عليها.
كتب إلينا الرسول بولس بالوحي قائلا: فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية. حقا هذا كلام خطير. فعمن يتكلم الرسول بولس هنا؟ ومن هو الذي تصلف ولا يفهم شيئا؟ عن هذه الأسئلة وسواها سوف يجيبنا القس تشارلي قسطة في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، مبينا حقائق كتابية راسخة وشارحا ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح السادس. فلنصغي بكل انتباه إلى تتمة الحلقة الماضية: التجاوب الصحيح مع السلطة.
أحبائي، لننتقل الآن إلى الصورة الثانية، عندما تكون السلطة بيد أناس مؤمنين. يقول في العدد الثاني: والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعظ بهذا. وهذه حالة مألوفة لدى المؤمنين، فالمؤمنون يستحسنون استخدام عمال أو موظفين مؤمنين أيضا. فالذين يعملون ضمن منظمة روحية كثيرا ما يختارون ذلك العمل، لأنهم يفضلون البقاء ضمن أجواء الإيمان، فهم يحبون أن يكونوا في أمكنة يتواجد فيها الاحترام والوقار للأفراد والقلب الموحد لعمل الله، وتنتفي فيها الفوضى والاختلافات في سير الأمور. فالتعهدات الكتابية والمواقف الروحية تكون سيدة الموقف، والمبادئ الكتابية تطالب كلا الفريقين على حد سواء، الرئيس والمرؤوس معا. أفلا تنجذب صديقي المستمع إلى مكان كهذا؟ من ناحية أخرى، فإني أرى من خلال مراقبتي للأمور أنه عندما يعمل المسيحيون المؤمنون في منظمات روحية يميلون إلى استغلال تلك الوظائف لمصلحتهم، وبدل أن يفعلوا الصلاح ويتفانوا في عملهم مقدمين أفضل ما لديهم، ينتهزون كل ذلك، فلا يقبلون أي توبيخ أو تأنيب من قبل رؤسائهم، لأنهم عائلة واحدة بحسب ظنهم، فهم لا يقبلون أي اعتراض على سوء عملهم وإهمالهم الظاهر. وهذا ما يساعدني لكي أعيد ما جاء في العدد الثاني: والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم، بل ليخدموهم أكثر. لم يقل هنا بل ليخدموهم أقل. هل لاحظتم الفرق؟ فالأمر واضح كنور الشمس. فإن كنت تعمل مستمعي في مؤسسة روحية، خدمهم أكثر، قدم لهم كل ما لديك، تفان في عملك، كن أمينا، كن مخلصا، فلديك الأسباب الكثيرة لتكون مجتهدا ومتقنا في عملك، لديك كل الأسباب لتعمل عملا ممتازا وتبرع فيه. لماذا؟ لأنكم إخوة وأخوات في عائلة واحدة، فأنتم جميعا تعملون لأجل هدف واحد وقضية واحدة ومصير واحد. أحب ما قاله أحدهم بهذا الشأن: لقد كان العبد المؤمن في وضع خاص وصعب، فإذا كان عبدا لسيد وثني عليه أن يحترم سيده وينظر إليه نظرة الإشفاق، كون سيده مكبلا ومقيدا بسلاسل الظلام لهلاك أبدي، وأن يدرك في الوقت عينه حقيقة نفسه على أنه وريث الخلاص. مسيحيته وإيمانه قد يعطيانه أحيانا شعورا بالتشامخ والترفع وعدم تحمل لمسؤولياته، وهذا سيخلق وضعا مستحيلا. من ناحية أخرى، إذا كان السيد مؤمنا فربما سيغوى العبد فينتهز هذه العلاقة الجيدة ويقايد عليها، فيختلق الأعذار لكي ينتج عملا ناقصا، ومن ثم يتوقع أن ينجو من القصاص، ويظن أن كونهما هو وسيده مؤمنين يخوله نوال كل أنواع المراعاة الخاصة والتسامح والتغاضي. قد يستخدم حقيقة كونهما مؤمنين لكي يمرر عدم كفاءته وقلة إنتاجه وكسله وإهماله، منتظرا إعفاءه من القانون والعقاب. والآن يأتي دور أصحاب العمل، وأنتم أيضا قد تتوقعون الكثير. أنتم وأنا قد نرفض مهاما غير عادلة، قد نستغل زملائنا المؤمنين، ومرة أخرى من أجل إيماننا المشترك قد نطالبهم بالجهوزية التامة 100%، ونطالبهم بكل أوقاتهم من دون احترام لحقوقهم وامتيازاتهم. وما أود قوله هنا أن امتلاكنا للسلطة لا يعطينا أي حق في أن نستغل بشكل غير عادل وغير واقعي حقوق إنسان آخر. فإذا كنت مؤمناً وتعمل في مؤسسة مسيحية عليها طابع الإيمان، ألق نظرة على مدى فعاليتك، كن قاسيا على نفسك أكثر مما يكون رئيسك. اسأل نفسك: هل أستحق الأجر الذي أتقاداه مقابل عملي؟ هل أحمل نصيبي من العبء المترتب عن عملي؟ هل أستغل رئيسي أو مديري الذي قد يكون لطيفا لدرجة أنه لا يريد أن يجرحني بإطلاعي على الحقيقة؟ فإن كنت مستمعي تعمل لحساب رب عمل مؤمن، خدمه أكثر. أصدقائي، علينا ألا ننسى أننا بشر ذو طبيعة ساقطة وخاطئة، وقد يصدر منا أحيانا كثيرة خلال علائقنا أمورا غير مقبولة، لكن علينا أن نكون حذرين متيقظين، مرؤوسين ورؤساء، موظفين ومدراء، أن نبقى على أمانتنا في العمل وعدم استغلالنا للطف وكياسة الطرف الآخر، وأن نقدم كل ما بوسعنا تقديمه بكل إخلاص. إن كل ما يطلب من الذين يخدمون في مجموعة في أي وظيفة هو أن يقدموا عملا جيدا ويقوموا بتقويم ذاتي لنفوسهم. لا تطلب من رؤسائك أن يقدموا لك مكافأة، قد يحصل هذا خلال المناسبات، ويجب أن يحصل هذا التشجيع من قبل المدراء والمسؤولين، لكن قبل أن يفعل رؤساؤك ذلك افعله أنت. قم بتقويم ذاتي لعملك، ألق نظرة فاحصة إلى مجهودك في العمل ومدى فعاليتك في إتمام مهامك. هل تتحمل مهامك وواجباتك على أكمل وجه؟ علم يا تيموثاوس بهذا وعظ. بهذه الطريقة قدم بولس الرسول إرشاداته لتيموثاوس. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي أنه يوجد أناس متمردون على الحق. صدقوني مستمعي، إنني لم أرى هذه الحقيقة واضحة إلى أن تأملت ودرست هذا المقطع عمليا، بحيث أنه يتكلم عن السلطة وعن شخص ما يقاوم الحق، الحق الإلهي، أي سلطة الله. لم يعين الرسول هوية المتمرد، لكنه يدعوه بكل سلطة أحد، إن كان أحد يعلم، إن كان أحد يؤيد، إن كان أحد يعلم تعليما آخر، أي تعليما مختلفا مغايرا، تعليما مختلفا بشكل كلي. وكما وصفه أحدهم بقوله شيء معاكس تماما لما هو حق. والفكرة هنا ليست أن يحمل أحدهم رأيا مختلفا عن رأي الراعي في موضوع ثانوي غير هام، وهذا ما يحصل في معظم الأوقات، أن يكون لأحدهم رأي مختلف ووجهة نظر مغايرة. إنه دليل صحة وعافية، هذا ما يبقي الجميع صادقين وأمناء. لكن الرسول يقصد هنا شخصا يحمل موقفا مختلفا بشكل تام فيما يتعلق بالحق. لاحظوا ما جاء في النص، لا يوافق كلمات. إذن هو لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح، وأيضا لا يوافق التعليم الذي هو حسب التقوى. وهذا تعارض واضح مع ما هو جوهري وأساسي. هذا إنسان يقاوم تعابير الكتاب المقدس الصحيحة، والكلمة الصحيحة تفيد معنى صحيحا ومفيدا. كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى. ربما تفكر صديقي أنه علينا أن نكون متسامحين إزاء شخص كهذا، علينا أن نتفهم أنه لا بد من وجود آراء متضاربة ومختلفة في الكنيسة، وعلينا أيضا أن نعطي مكانا لذلك لنبقي فسحة لكل رأي مغاير من هذا النوع. لكن إن عدنا إلى العددين الرابع والخامس، نجد أن الرسول يطلب منا شيئا آخر، يطلب أن لا نعطي لمثل هؤلاء أي مكان. فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام. لننظر إلى الرد الأول، وهو المفهوم الصحي لأسلوب تعاملنا مع الهرطقة، ويساعدنا لمقاومة كل من يحاول قيادة القطيع نحو الضلال. هذا الرد يحمينا ويقينا من الشرود والزيغان، والله نفسه يعطينا إرشاداته ونصائحه لتجنب وقوعنا في شرك هؤلاء الأشخاص. أولا، إن لديه آراء منتفخة نابعة من ظنه أن له شأنا مهما، فهو متصلف، أي مغرور ومعجب بنفسه. ثانيا، هو لا يفهم شيئا، والكلمة في الأصل اليوناني تعني مريضا عقليا، عليلا عقليا. وعلة عقل هذا الإنسان تظهر في تفكيره غير المنسجم. لنرى ما هي اهتمامات هذا الإنسان. إن جل اهتماماته هي في الأسئلة الجدلية، وأسميها الحروب الكلامية. أما مواقفه فتصفها هذه التعابير: الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية. ربما تظنون مستمعي أنني قصوت بعض الشيء في تفسير العدد الرابع من هذا الأصحاح، لكن دعوني أعيد على مسامعكم قراءة ما ورد في كلمة الله بهذا الشأن من العددين الثالث والرابع. يقول بولس: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية. هل صادفتم شخصا من هذا النوع؟ ويكمل في العدد الخامس قوله: ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة. إن الأشخاص الذين ينظرون إلى حياة الإيمان نظرة تجارية ومادية هم أشخاص خطرون، فهم قوم لا يبصرون في حياة الإيمان سوى جمع المال. يقول الرسول: يظنون أن التقوى تجارة، ويتابع في العدد السادس: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. لم يكن في بال الرسول مطلقا عندما ذكر تعبير التجارة أمر تكديس الدراهم، ولا عنا ذلك أبدا، بل إن هذا النوع من التجارة الذي تكلم عنه الرسول وقصده يأتي بفوائد جمة على الحياة. إن المسيحية بالواقع تعطيك سلاما حقيقيا عندما ينتفي كل سلام، وهي وحدها قادرة أن تهبك الكفاية والتوجيه اللذين لن تجدهما في سواها. إن القناعة أحبائي هي حالة كاملة في حياتنا لا ينقصنا فيها أي دعم أو احتياج. أليست هذه الكلمات مغرية وقوية؟ حالة كاملة في حياتنا لا ينقصنا فيها أي دعم أو احتياج. إن المسيحية تستطيع أن توفر لك كل ذلك، وأقول إنها حالة فكرية تتمتع فيها بالسلام، خالية من أي ركيزة مادية قد نتكل عليها. إنها حالة مضمونة ومأمونة ومريحة في الوقت عينه. هذه هي القناعة أحبائي، وسنرى في المقاطع المقبلة كيف يتكلم الرسول بإسهاب عن هذا الموضوع المهم. إذن عندما نعمل مع مدير ومسؤول غير مؤمن، دعونا لا نظهر إيماننا له على نحو خاطئ. دعونا لا نترك له مجالا للشك في إيماننا وسيرتنا. هذا لا يعني أننا لن نعترض على أي شيء، ربما نضطر أحيانا لتقديم اعتراض ما وفكرة منافية لأفكاره، لكن لنبقي الصورة أمامه جميلة، لنبقي إيماننا لامعا لا غبار عليه، لنرفع كل مجال للشك في الإيمان الذي نعتنقه، وبالطبع دعونا لا نجعله يتفاجأ كوننا مؤمنين. أظن مستمعية أن هذا سيساعدنا في العالم الذي نعيش فيه، حيث ينتفي الإيمان الحقيقي ويندر وجوده، فنحن غرباء ونزلاء وسياح على هذه البسيطة. فلنقحم نفوسنا في العدوى الحسنة، دعونا ننشر هذه الميكروبات الحميدة لتعم عدوى الإيمان كل من حولنا. لننقل ما نعتنقه فنخمر محيطنا بأكمله. ولكي نستطيع أن نفعل مثل هذا الأمر، علينا أن نصير بليدي الحس حتى لا يتأثر إنساننا الداخلي عندما تعصف بنا الرياح القوية من العالم. إن حصانتنا الوحيدة ضد التأثرات الخارجية هي في معرفتنا وإدراكنا لحقيقة الأمور والنظر إليها من الزاوية الروحية الصحيحة، فلا نعود كريشة في مهب الريح تتقاذفنا ساعة تشاء، بل نكون كبيت مبني على الصخر. لندرك تماما أن الذين هم بعيدون عن المسيح ويعيشون من دون المسيح لا يقدرون أن يتعاملوا معنا بروح الإيمان الصحيح حتى ولو حاولوا ذلك. هم يحتاجون إلى المسيح، ومن دون يسوع المسيح لن يوجد أي تواصل بين الناس قائم على المبادئ الصحيحة. أما نحن كمؤمنين فلنحافظ على سيرة إيماننا ولا نترك لشك الآخرين مكانا. أما إن كنا نعمل لحساب رب عمل مؤمن، دعونا نتجنب أي استغلال غير عادل له. وهذا الكلام ينطبق أيضا على رب العمل المؤمن. لا تستغل من يعمل لحسابك استغلالا مجحفا. وأنا أؤمن بما قصده الرسول في العدد الثاني ليخدموهم أكثر. عندما يكون الرئيس أو المدير شخصا مؤمنا، فاحذر أيها المسؤول، كن مديرا جيدا، كن عادلا، كن مثالا لما تتوقعه من الآخرين وخصوصا موظفيك. فإن كنت تمثل الاجتهاد والمثابرة وتعيش هاتين الفضيلتين، بإمكانك توقع ذلك أيضا من موظفيك. إن كنت مثالا صالحا في الأمانة والاستقامة، فإنك تطلب أن ترى ذلك في من يعملون لحسابك. إن كنت تعيش الطهارة والنقاوة في كل شيء، فأنت تتوقع أن يعيشهم أيضا كذلك. فإنك لن تواجه صعوبات كثيرة يا حضرة المسؤول مع من يعملون تحت إمرتك إن كنت مثالا صالحا لهم. ومع كلمة الله، دعونا نضع كل هذه الطاقات حيز التطبيق. فبدل أن نتكلم عنها كثيرا ونناقشها أكثر، دعونا نعيشها في حياتنا عمليا. أنا ممن يحبون أن يروا صفوفا لدرس كلمة الله، ومجموعات تنبثق من خلال تربية كتابية صحيحة، لكن لا أحب الفكرة التي تقف عند حد المناقشات والدراسات والأبحاث. نحن نحتاج في أيامنا هذه إلى تطبيق، إلى وضع ما نسمعه وما نتعلمه حيز التنفيذ عمليا. فإننا نسمع عظات كثيرة وتعاليم كثيرة من هنا ومن هناك، لكننا نرى تطبيقا ضئيلا وجزئيا وهزيلا لما نتعلمه ونسمعه. أحبائي، دعونا ننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 26، حيث كان ربنا يسوع مخلصنا العظيم يواجه الملحدين والطغاة الذين كانوا عازمين على تسميره إلى الصليب. وأرجو أن نتذكر أننا نتكلم عن موضوع الخضوع للسلطة. إذن أحبائي، إنجيل متى الأصحاح 26 يقول ابتداء من العدد 36: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه. لاحظوا أحبائي الخضوع هنا. وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، وهنا تكمن السلطة، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها. كلمتان فقط، اسمعوها: فلتكن مشيئتك. إن المسيح أحبائي كان مثالا في كل شيء، حتى في خضوعه لسلطة الآب السماوي: لتكن مشيئتك. هل نقول نحن البشر هذا الكلام؟ دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. نحن نشكرك يا أبانا السماوي من أجل عطيتك العظيمة ابنك الوحيد، ونشكرك أيضا لأنه دفع كل الدين الذي كان مترتبا علينا. نشكرك لأجل المسيح مثالنا الأعظم في كل شيء. ساعدنا حتى نتمثل به، وخصوصا فيما يختص بما سمعناه عن الخضوع للسلطة. أعطنا المقدرة على تطبيق ما نسمعه عمليا في حياتنا، وكعمال وموظفين ساعدنا حتى نخضع للسلطة بكل أمانة وإخلاص، وكأرباب عمل ساعدنا ألا نستغل موظفينا بل لنطالبهم بما نريده لأنفسنا. أبانا السماوي، أعطنا بصيرة لكي نرى الأمور على حقيقتها، ونساعد من هم لا يزالون بعيدين عنك، واجعل هدفنا الأول والأخير خلاص النفوس وبنيان المؤمنين. باسم ابنك يسوع نصلي كل هذا، عالمين أنك تسمع وتستجيب. آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 3 4 3 8 1 7 961 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كنتم مستمعي الأحباء مع القس تشارلي قسطة في حلقة بعنوان التجاوب الصحيح مع السلطة. أتمنى أن تكونوا قد أخذتم الاستفادة المطلوبة مما سمعتموه، وخصوصا أن موضوع السلطة وأسلوب التعامل معها يهم الجميع دون تمييز. كما أتمنى أن تصمموا ألا تفسحوا مجالا للافتراء على اسم الله وتعليمه بإساءة التصرف نحو رؤسائنا أو موظفينا، أكانوا مؤمنين أو لم يكونوا. كما أرجو أن نصمم أيضا على العيش حياة القناعة التي إن دمجناها مع التقوى أصبحت تجارة عظيمة. انضموا إلينا في الحلقة القادمة بإذن الله للإصغاء إلى حلقة جديدة تطال موضوع القناعة بإسهاب، وهي تحت عنوان القناعة وكيف نخسرها. فلا تنسوا أحبائي موعدنا مع هذا الموضوع المثير، وإلى ذلك الحين أستودعكم بين يدي الله القدير القادر على كل شيء، وإلى اللقاء.